كان الإشكال الأخير لبعض الفقهاء على الشيخ الأخوند قدس الله وحيكما أن القاعدة العامة في العنوان الانتزاعي مع منشأ الانتزاع ما هي؟ لا تخلو من أمرين، إما أن يكون العنوان الانتزاعي له نحو اتحاد مع منشأ انتزاعه، وإما أن لا يكون له نحو اتحاد مع منشأ انتزاعه. فإن كان له نحو اتحاد مع منشأ انتزاعه لزم إمكان حمل المصادر على مناشي انتزاعها، وهو غير محتمل. إنسان مثلا تبدو الإنسان طويل أو قصير أو ضاحك أو أي شيء كان، أو فوق أو تحت، وهذا قطعي العدم لغة وعرفا وعقلائيا. وإن كانت المناشئ مع العناوين غير متحدة إذن يلزم النقض عليه، وهو أن ما قاله من المنشأ من ما قاله من العنوان الانتزاعي الموجود والمنتزع عن الذات لا يمكن حمله، لأننا في هذا الفرق قلنا بأن المناشئ مع العناوين غير متحدة، ومع عدم الاتحاد يتعذر الحمل. إذن فكلامه والوجه الذي ذكره أو باللغة الحديثة وصروحته تكون عاطلة عن النتيجة، لا يمكن بذلك حمل المشتق على الذات، لأن المشتق إنما هو معنى انتزاعي، والمعنى الانتزاعي مغاير للذات. إذن وحمل المغاير على المغاير غير ممكن، إذن فحمل بل العنوان الانتزاعي أو المشتق الذي هو المشتق بالحقيقة على الذات غير ممكن. هذا في الحقيقة يمكن أن يجاب بعدة أجوبة. أولا ما ذكرناه أكثر من مرة في هذا الصدد الأخير قبل التعطيل، من أن الأخوند لم يقل ذلك أصلا، لم يوجد في عبارته شيء مشعر بأن المعنى اللغوي للمشتق هو المفهوم الانتزاعي من الذات، وقررنا ذلك وانتهى الحال. إذن فمورد كلام بعض الفقهاء في إشكاله، وإن كان بل له وجه، إلا أن كلام الآخر ليس صغرا له، لأنه لم يتكلم عن العنوان الانتزاعي، ولم يعتبر أن المشتق هو العنوان الانتزاعي أو موضوع للعنوان الانتزاعي. المهم، الجواب الآخر الذي يمكن إيراده بهذا الصدد أن للآخوند أن يقول، ولكل أحد أن يقول، أن مناشئ الانتزاع أو منشأ الانتزاع ليس هو الذات، حتى نقول الأربع زوجيات لا، أو النار إحراق، ليس كذلك. وإنما منشأ الانتزاع حيثية معينة، أو قل تحليلية في الذات، وليس كل ذات. الأربعة فيها خصائص، منها كونها زوجا، فتلك الحيثية الواقعية التي تكون بها الأربعة زوجا يحمل عليها المنشأ الانتزاعي، يعني العنوان الانتزاعي، يحمل عليها العنوان الانتزاعي. نقول تلك الحيثية زوجية، وتلك الحيثية إحراق. صحيح. لا، فلا تحمل الزوجية على الأربعة، لأن الأربعة ليست شنو؟ ليست هي كلها وبكل خصائصها منشأ انتزاع الزوجية. الذات بما هي ذات ليست هي منشأ انتزاع الزوجية، وإنما حيثية وخصيصة تحديدية معينة في الأربعة هي تلك هي الزوجية، أو تلك هي الزوجية. يعني شنو؟ يعني أننا حملنا الزوجية في الرغم من كونها مصدر عليها، أي على تلك الحيثية وليس على ذات الأربعة. فلازم الذي قاله، وهو أنه يلزم امتناع حمل المصادر على الذات وإن كان صحيحا، إلا أنه ليس مطلقا، إذ يمكن حمل المصادر كما عرفنا الآن على تلك الحيثيات الواقعية التي هي تكون منشأ انتزاع العناوين الانتزاعية. الوجه الآخر، الآخر الذي يمكن للشيخ الأخوند أن يجيب به، أن نقول أن منشأ الانتزاع لو كان هو الذات للزم المحذور، وهو حمل المصادر على الذات، كان ممكنا مع العلم أنه غير ممكن إلى باب الجواب، ولكن منشأ الانتزاع ليس هو الذات، بل هو شيء آخر. ما هو؟ هو مجموع المدلول التركيبي للمشتق، هو الحدث مع الذات مع النسبة. يفهم من هذا المجموع مفهوم انتزاعي بسيط في طولها، هو الذي يدعى وضع المشتق له. إذن فالعنوان الانتزاعي غير منتزع من الذات فقط حتى يقال بإمكان حمل المصادر على الذات، بل منتزع من المشتق التركيبي ثبوتا، وإن لم ندعي أنه كذلك وضعا وإثباتا. فإذن مطلب غير مربوط بالمصادر، المشتق يمكن مصدر لا يمكن حمله، كل واحد يكون له باب غير الباب الآخر. الجواب الآخر أن للآخوند أن يقول أن العناوين الانتزاعية قابلة للتقسيم والتفصيل، لأن العناوين الانتزاعية فيما يفيدنا في محل الكلام على قسمين. القسم الأول العناوين الانتزاعية القهرية، قهرية بمعنى أنه شنو؟ ذات منشأ يشعر به كل إنسان من قبيل الزوجية للأربعة، والفردية للثلاثة، والفوقية والتحتية وإلى آخره. هذه مناشئ انتزاع قهرية، أي تكوينية. القسم الثاني مناشئ الانتزاع الاختيارية، بحيث يمكن أن ينتزع منها ويمكن أن لا ينتزع منها. شيء باختياري، أستطيع أن أنتزع شيئا من هذا القبيل أو أن ألهي ذهني عن الانتزاع. إذن فالمعنى المنتزع لا يكون موجودا، ومن ثم منشأ انتزاعه أيضا لا يكون منشأ للانتزاع، لأنه إنما يكون منشأ للانتزاع في طول الانتزاع. فإذا لم يحصل الانتزاع لم يحصل منشأ الانتزاع. الآن أذكر لكم المطلب حتى شنو؟ حتى يتضح الفرق ما بين هذين الكلامين. حينئذ يقول الآخر في طول هذا التقسيم أن ما لا يصح حمله هو القسم الأول. ما لا يصح حمله هذا الذي قال عنه بعض الفقهاء أنه شنو؟ أنه يلزم منه حمل المصادر. المصادر قادة وغالبا من القسم الأول. السقف فوقون، لا فوقون بمعنى الصفة لا بمعنى النصر. الأربعة زوجية ما يصير واقع. لكن القسم الثاني يمكن كما هو في محل الكلام، إذ يدعي أو إذ يمكن للآخوند أن يدعي أن هذا العنوان الانتزاعي من المشتق عنوان بسيط اختار الواضع انتزاعه من الدار أو من المفهوم التركيبي للمشتق، اختار الواضع انتزاعه وانتزعه بشكل قابل للحمل فيكون ممكن الحمل بطبيعة الحال. له للآخوند أن يدعي مثل هذا الدعوى وأن هذا اللازم الباطل وهو إمكان حمل المصادر إنما هو في القسم الأول دون القسم الثاني. بعدين يقول الآخوند يعنون فقرة جديدة أو فصل في المشتق في الحقيقة الثالث على ما بالي في حقيقة الحمل وملاك الحمل، والأهم لديه إثباتان هو مناقشة صاحب الفصول قدس الله روحه، لأنه أنا حسب فهم أهم كتاب قبل الكفاية كان الفصول بالنسبة إلى مباحث الألفاظ، فيذكر صاحب الفصول كثيرا ويناقشه. ففي هذا الفصل أيضا يذكر صاحب الفصول ويناقشه. مجمل القول في ذلك أننا عندنا أمران، أحدهما ملاك الحمل. قال البناطقة أن ملاك الحمل أيا كان ذلك الحمل هو نحو من الاتحاد ونحو من المغايرة، أي أن يكون بين الموضوع والمحمول نحو من الاتحاد ونحو من المغايرة. فإن كان الاتحاد على كل حال موجودا دون المغايرة لم يصح الحمل، لأنه من حمل الذات على نفسها أو من حمل الشيء على نفسه، وهو له الإنسان إنسان مثلا، هذا عين هذا من جميع الجهات فلا حمل لا يصح الحمل. وإذا كانت المغايرة موجودة بدون اتحاد فلا يصح الحمل، لأنه إذا لم يكن الاتحاد من جهة من الجهات موجودة إذن يحصل تباين بين الموضوع والمحمول وحمل المباين على مباينه غير ممكن. الشيء الآخر أو الأمر الثاني الذي ينبغي أن نلتفت إليه هو تقسيمهم، أيضا تقسيم المناطق، والشيخ المظفر اهتم به كثيرا في المنطق، وهو تقسيم الحمل إلى حمل ذاتي أولي وحمل شائع صناعي أو صناعي. مهم. وقالوا بأن كلا الأمرين أو كلا الملاكين الموجودين في الأمر الأول موجودين في كل من الحملين في القسمين اللذين عرفناهما في الأمر الثاني. أما الملاك الموجود في الحمل الأولي فهو الاتحاد ذاتا والتغاير من جهة التفصيل والإجماع، فيكون الموضوع مجملا والمحمول مفصلا، ومثلوا له بهذا المثال التقليدي، الإنسان حيوان ناطق، وبالرغم من أنه حيوان ناطق هو نفس الإنسان ذاته، ولكننا استفدنا التصيد مثلا على مناقشة تبتدي. وأما وجود الملاذ في الحمل الشائع فينبغي أن يكون أوضح، وذلك لأن الاتحاد موجود أي في عالم الخارج، والتغاير موجود أي مفهوما من قبيل الإنسان عالمون، العلم والإنسان متغايران مفهوما ومتحدان خارجا لهم أو لهما نحو من أنحاء الاتحاد في عالم الخارج. فهل هذا الكلام تام من جميع الجهات بالرغم من أنه فمن كثرة تلقينه للحوزة أصبح بمنزلة الضروريات أو لا؟ في الحقيقة نحن ينبغي أن نلاحظ عالم الثبوت تارة وعالم الإثبات أخرى. أما ماذا معناه ينبغي أن يكون مفهوما لديكم، وعند التفاصيل يكون أوضح. أما إذا لاحظنا عالم الثبوت فيمكن أن ندعي أننا إذا لاحظنا الحمل الأولي الذاتي الأولي لم نجد هناك مغايرة في عالم الثبوت. الآن في عالم الثبوت لم نجد هناك مغايرة ثبوتية بين الموضوع والمحمول، إذن فملاك الحمل غير موجود، لأن الاتحاد موجود والمغاير غير موجودة، إذن فملاك الحمل غير متوفر. فإذا لم يكن متوفرا بطل الحمل. فهل تصح هذه النتيجة أو لا؟ سوف يأتي الجواب طبعا. الآن مجرد نقض. حينئذ طبعا هذا ينبغي أن يكون واضحا، الإنسان حيوان ناطق ثبوتا هو هذا هو هذا وليس غيره، ذات كأننا حملنا الذات على نفسها، كأننا قلنا الإنسان إنسان أو الحيوان الناطق حيوان ناطق، لا أكثر ولا أقل، لأن المدعى والمفروض أن الحيوان الناطق هو الإنسان والإنسان هو الحيوان الناطق، ففي عالم الثبوت ليس هناك مغايرة. وإذا لاحظنا الحمل الشايع ثبوتا طبعا من هذه الناحية لازلنا نتكلم في عالم الثبوت، وإذا لاحظنا الحمل الشايع ثبوتا لا نجد هناك اتحادا. أما الاختلاف في المفهوم فمفروض، لأنهم قالوا بل بأن ملاك الحمل هنا أي في الحمل الشايع هو الاختلاف مفهوما، إذن مفروض أنهما مختلفان مفهوما أمتين. وكذلك لو لاحظنا عالم الخارج الذي يدعى كونهما متحدان فيه فإنهما ليسا متحدين فيه، عقلا أن وجود معروف شيء ووجود العرض شيء آخر، وجودان متغايران ماهية ووجودا ومقولة، فمن هذه الناحية اتحادهما إنما هو وهمي في الحقيقة، نجد جوهرا خارجيا جسما هذا هو لأن الجسم شيء ولونه شيء آخر، الجسم وجود ولونه وجود ثاني، الجسم ماهية ولونه ماهية أخرى، ذلك من الكلمة. وأما أن الجوهر خارجا واحد صحيح، لكن هذا لا يعني أن الجوهر والعرض معا واحد، لا، وإنما الجوهر شيء والعرض شيء آخر. فمن هذه الناحية هذا اتحاد وهمي لا أكثر ولا أقل في عالم الثبوت أم إثنان. إذن فملاك الحمد غير موجود، لأن نحو من أنحاء الاتحاد غير موجود أصلا، بل لا مفهوما كما هو مفروض، ولا مصداقا بل كما هو مبرهن. إذن فبطل كلا الحملين، إذن هكذا أحسن أقول، إذن فبطل الحمل الشائع، وإذا بطل الحمل الشائع وقد أبطلنا الحمل الأولي، إذن فقد بطل كلا الحملين. وأما إذا لاحظنا عالم الإثبات، فهنا إما أن نلاحظ الحمل الأولي، وإما أن نلاحظ الحمل الشايع. فإن لاحظنا الحمل الأولي كانت القضية تكرارية باللغة الاصطلاحية الحديثة، لم نستفد شيئا زائدا، وإنما هو لمجرد التعليم لا أكثر ولا أقل، لأن الإنسان الذي يعلم أن الإنسان حيوان ناطق لا حاجة له إلى سماع هذه الكلمة، والذي لا يعلم أن الإنسان حيوان ناطق لا يستطيع الجزم بهذا الحمل. وإنما لا بد لنا من شخصين، أحدهما عالم بذلك والآخر متعلم لذلك، فيخبر العالم المتعلم أن الإنسان حيوان ناطق. فالقضية مجرد إثبات، يعني أنه قضية تكرارية أو تعليمية، ولم نستفد بالحقيقة شيئا زائدا، لأن الجاهل لا يستفيد، لا يستطيع أن يجزم لنفسه بهذا الحمل لعله حمل خاطئ، والعالم أيضا لا يستفيد، لأنه لماذا يقول وهو يعلم في نفسه أن الإنسان حيوان ناطق؟ يكون لغوا في الحقيقة، تكرار ما هو موجود في الرتبة السابقة في علم الإنسان لغو. إذن فمن هذه الناحية لم نستفد من الحمل الأولي شيء. وأما إذا لاحظنا الحمل الشايع إثباتا، فملاك كل جانب التغير في المفهوم بطبيعة الحال مفروض، نأتي أيضا إلى عالم الخارج. عالم الخارج يدعى هنا أن التغاير كما هو عقلي ودقي هو عرفي أيضا، العرف أيضا واضح أنه بل يدرك الجسم من ناحية ويدرك لونه أيضا، يدرك الجسم ويدرك طوله أيضا، وليس أنه يرى أن الطول هو عين الجسم، فكرة الطول وحال هذا مصداق للطول، أو هذا مصداق للسواد، هذا سواد مصداق أكثر الصلاح يخلي ولي، هذا سواد صحيح، وهذه منظرة صحيح. فإذا الجسم شيء عرفا، واللون شيء آخر، أي الجوهر شيء والعرض شيء آخر، أو قل المعروف شيء والعرض شيء آخر عرفا. فإذا كان عرفا هكذا فماذا يكون المطلوب؟ معناته أنه الحمل الشايع يتعذر، لأن الملاك غير موجود، لا مفهوما لفرض التغاير طبعا، ولا مصداقا، لأننا وإن لم نستفد في القضايا اللغوية من القضايا العقلية، لكننا خب إن قلنا أنهما متحدان عرفا الاتحاد يتيسر، لكننا هنا ندعي أن الجوهر والعرب غير متحدين عرفا خارجا، فإذا لم يكن المطلب كذلك فحينئذ يكون الحمل الجاي متعذرا أيضا ولغوا وغير صحيح. في هذه الحال جوابه مختصر وواضح، وهو القول بتركيب المشتق. حينئذ يصبح أن يكون هذا ملاكا للحمل في الحمل الأولي وفي الحمل الشرعي معا، لأنه برهن متعددا أن الحدث وحده معنى مصدري، والمعنى المصدري لا يمكن حمله، وإلباسه بقضية لا بشرطية عن الحمل أيضا لا يكفي، وإنما الشيء الذي يكفي شنو هو تقدير الذات الإجمالية الكلية لا أكثر ولا أقل في المشتق. وحينئذ هذه الذات الإجمالية الكلية تفنى وتندك في الذات الخارجية، أو ما سميناه بالذات الخارجية وهو الموضوع في الجملة التامة أو الناقصة من قبيل نقول زيد عالم. حينئذ هذا الفناء هو نحو من الاتحاد، فإذا كان هكذا يكون هذا الاتحاد هو المبرر لملاك الحامل مع التغاير من الجهة الثانية. هذا في الحقيقة مبرر شنو للحمل الشائع وليس مبررا للحمل الأولي. بالنسبة إلى الحمل الشائع الاتحاد خارجا موجود بين الذات الخارجية والذات الضمنية أو التحليلية في المشتق، والاختلاف أيضا مفهوما موجود، ومن هذه الناحية حفظ المطلب. وأما بالنسبة إلى الحمل الأولي من قبيل شنو الإنسان ناطق ونحو ذلك، أنا أعتقد بالنسبة إلى الحد التام والرسم التام ونحو ذلك تكون القضايا تكرارية وتعليمية، وهذا شيء لا مناص منه. نعم بالنسبة إلى الرسوم والحدود الناقصة كالحمل بمشتق واحد من قبيل نقول الإنسان ناطق أو الإنسان ضاحك أو نحو ذلك من الأمور، هذا إلى باب جواب يكون مشتقا اعتياديا. في الحقيقة يكون بمنزلة الحمل الشائع لا يكون بمنزلة الحمل الأولي، لأن الحمل الأولي إنما شنو هو الاتحاد ذاتا، ومعلوم أن الإنسان مع الناطق ليس متحدا ذاتا، لأن الناطق هو جزء الإنسان وليس كل الإنسان. فمن هذه الناحية الاتحاد الحقيقي غير موجود، وإنما نعم الاتحاد الخارجي الناشئ من تركيب المشتق موجود. فإذا كان المطلب هكذا فحينئذ يمكن أن يحمل عليه بنحو الحمل الشائع الإنسان ناطق خارجا أي متصف بالنطق بأي معنى، بل فهمنا لا أن ذاته هي حيوان ناطق، ذاك لا شيء تفصيل بعد إجمال، والتفصيل بعد إجمال لا يستفاد منه إلا في القضايا التكرارية والتعليمية لا أكثر ولا أقل، ونكمل إذا بقيت الحياة. Thank you.